أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن الليلة مع مجالس رياض الصالحين، هذا لقاؤنا 29 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن فيه مع باب الرجاء، مع باب الرجاء. إن شاء الله تكون الصفحة منضبطة والعدد والرقم مضبوط إن شاء الله. وفي باب الرجاء ذكرنا عددا من الأحاديث، عددا يعني كبيرا أو كثيرا، يمكن أن نذكر شيئا من هذه الأحاديث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لك لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ في رواية أخرى: ثنتان موجبتان. فقيل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم، متفق عليه. والناس اللي هم إذن يتكلوا ده يعني كثر جدا، بدليل فكر الإرجاء الموجود في الأمة، والناس اللي هم لا صلة لهم بالإسلام إلا أن يكون اسما أو وراثة. فنسأل الله العفو والعافية. بينا هذه الحديث وإن كان على سبيل الإجمال. حديث الليلة وما بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والشك من الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. صلى الله عليه وسلم فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. يا الله، حديث جميل وعظيم. لما كان غزو التبوك، غزو التبوك غزوة العسرة، بينها وبين المدينة 700 كيلو على الأقل في عز الصيف والحر، ويتناوب المجاهدون من الصحابة على الإبل، عدة قليلة والعدد قليل جدا، يعني قليل قياسا إلى الروم. يعني غزوة تبوك فيها 30,000، ولأول مرة كان يجتمع بالنسبة للمسلمين في الجهاد هذا العدد 30,000، لكن كم عدد الروم؟ 400,000. مع ذلك سبحان الله، قذف الله الرعب في قلوبهم ولم يتصدوا للمسلمين ولم يأتوا يعني لملاقاتهم، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام نحو شهر. وكانت غزوة تبوك كما شرحناها في سلسلة الغزوات والسرايا بشيء من التفصيل، فكانت كما سماها الله عز وجل في ساعة العسرة. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهي غزوة تبوك وتسمى بغزوة العسرة، على الرغم من كل التضحيات التي ضحى بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، كذا أبو عبيدة، عمر الخطاب، يعني كل من استطاع أن يقدم شيئا قدمه. محل الشاهد أنه أصاب الناس مجاعة، يعني خلاص نفد الزاد الذي معهم. فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، ننحر بعض الإبل التي معنا، فأكلنا ودهنا، يعني نظرا أن الحر خلى الجلود كمان يعني تيبست على عادة العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. هكذا بسهولة، يعني لماذا؟ لأنه ضرورة، وما يذبحونه حلال فلا يمنعه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام هينا لينا، هاشا باشا صلى الله عليه وسلم. فقال افعلوا. فجاء عمر، عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الذي ينزل القرآن يوافق رأيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان في أمتي ملهمون أو محدثون فهو عمر، إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر أو فعمر منهم روايتان. فسيدنا عمر هو الملهم وليس خلاص كما يقال المعنى في بطن الشاعر يعني إن لله وإنا إليه راجعون. فجاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، يعني ما شاء الله 30,000 يعني، لو هنذبح كل 100 هيذبحوا لهم جمل، عاوزين 30 جمل. يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ونحن نحتاج إلى هذا الظهر في المشي ذهاب وعودة، نحتاجه في الجهاد فيما يجد بعد، فيكون هناك بديل يا رسول الله، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ما تبقى عندهم من زاد، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. ودي تبقى من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وكراماته وبركته، وهذا أمر يعني ليس لأول مرة يعني يقع مع النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في طعام أو في شراب، وقد سبق هذا في الحديبية، وسبق في خيبر في الخندق. ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. برضو شوف في الأول نعم وهنا نعم، كلاهما يعني أمر يحتمل الاجتهاد ويحتمل، وكلاهما جائز. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم الرأي يا عمر نعم، لم يقل لا أنا قلت لهم روحوا اذبحوا، لا. فدعا بنطع، النطع هو الجلد المذبوخ اللي هو بيكون يعني برضو ناقة ذبحت، أو غيرها يعني ممكن يكون الذبيحة بخرة. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواده فبيحكي إيه فضل الأزواج اللي كان متبقي معاهم في سفرية مطولة كهذه. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، لا دي حفنة، دي حفنة بكف، بكف ذرة، ويجيء بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، كسرة دي نصف رغيف يعني، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. يعني النطع ده حاجة يعني جلد دابة من الدواب يعني في حجم السفرة صغيرة. فحتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، بسم الله كما دعا بالبركة في الخندق، في حديبية، في مواطن أخرى موجودة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وفي معجزاته، والتي في باب من الأبواب قلنا كان له عليه الصلاة والسلام من المعجزات الحسية نحو 1000 معجزة، وكان منها تكثير القليل في الطعام والشراب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، وقلنا هناك في باب الولاية إن هذه إلى الكرامة أقرب من أن تكون للمعجزة، لأنها ليست على وجه التحدي والتعجيز، ولكن بما أنها على يد نبي فنقول معجزة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم. الله أكبر. خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، إلا عنده جوال، واللي عنده خرج، واللي عنده إناء، واللي عنده يعني ثوب زائد يربطه ويعمله صرة. خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم اللي بقى الوعاء اللي هو الماعون، زي ما كنا في تفسير سورة الماعون: ويمنعون الماعون، أوعية. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا. وفضل فضلة، الأوعية كلها امتلأت، كلوا شبعوا ولسه النطع عليه طعام، والطعام اللي جمعوه بعد الدعاء بالبركة من النبي عليه الصلاة والسلام كافي أنه يكون زادا لهم في المسير طوال الرحلة، طوال الغزوة. طيب ما في اللي فضل على النطع، ما لي أوعية خلاص. وفضل فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يا الله، هذا من فضل كلمة التوحيد. بس يعني شوف لما يقول غير شاك، يعني يقين، اليقين ده يترتب عليه أعمال ولا يترتب عليه نوم وكسل؟ غير شاك، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك. معنى أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبادة بشموليتها، وأني رسول الله، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وتأسي واقتداء وبعد عن الابتداع. لا إله إلا الله محمد رسول الله قول وعمل سنة ونية، أو قول وعمل ونية وسنة على شروح شرحت في دروس العقيدة موسعة. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. فهذا حديث من أحاديث الرجاء، هو حديث عظيم كسابقه من الأحاديث، ولكن جاء في شيء من الطول واحتجنا أن احنا نشرحه، والأحاديث الأخرى يعني كانت شبه مختصرة. فهذا حديث ضمن أحاديث توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عز وجل حتى يلاقي الإنسان ربه وهو يرجو رحمته ويغلبها على جانب الخوف. وهذه الأحاديث كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مطلقة مقيدة بنصوص أخرى، مثل ما ذكره رحمه الله في أن من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المراد بهذا الشرك وكذلك الكفر ككفر الجحود والاستكبار وما أشبه ذلك، فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلى فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل: ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وعتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنى فوق وبعدها باء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي هي دقيق يطبخ بشحم، دقيق يطبخ بشحم، العصيدة دي يعني ولا الحريرة. وقوله ثاب رجال بالثاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عتبان بن مالك رضي الله عنه: وكان يؤم قومه بني سالم، وكان بينه أي بين بيته وبين قومه واد، واد زي مجرى السيل نقول عنه الآن مجرى السيل، يعني شعيب يجري فيه السيل، شعيب يعني تصغير شعب يجري فيه السيل، فإذا جاء السيل شق عليه عبوره وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف، فصار يشق عليه مرتين، إن وادي يطلع وينزل وبعدين هيخوض الماء، ومع ضعف البصر المسجد الناحية الأخرى، فصار يشق عليه مرتين من جهة المشي ومن جهة البصر والنظر. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وطلب منه أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان من البيت، يعني يعمل مصلى في بيته، فدام المسجد هذا بعيد ويجد فيه المشقة ووادي وفيه السيل وهو كمان ضعف بصره، ويستطيع يبني مسجدا داخل بيته ويكون هذا المسجد له ولأهله ولذويه اللي حضروا دول وكثروا، يعني أعتقد هذا كافي في أنه النبي عليه الصلاة والسلام يرخص له. في الوقت الذي لم يرخص لابن أم مكتوم، قال يا رسول الله طرق المدينة ملتوية وفيها نخيل وأنا أعمى ولا أجد من يقودني إلى المسجد، ففي البداية النبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليه فرخص له، ثم لما ولى نادى تعال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب ولو حبوا، فأجب ولو حبوا. يا الله، لكن الظروف هذه المرة أشد، مسجد في الناحية الأخرى، وادي شعب يجري فيه الماء، طلوع ونزول أو نزول وطلوع، وبعدين ضعيف البصر. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. آه والله، أين المسلمون الآن من هذا الحديث؟ وطلب أي عتبان من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب منه أن يأتي إلى بيته يصلي في مكان من البيت، يتخذه عتبان مصلى يصلي فيه، وإن لم يكن مسجدا، يعني يبقى مصلى صغير، وإحنا لازلنا نقول هذا مسجد وهذا مصلى، نحن عندنا في المجمع الذي نسكن فيه مصلى نصلي فيه كعرب غير الأتراك، لأن الأتراك ما شاء الله مسجدهم كبيرة وأئمتهم منهم، ولكن السرعة اللي في الصلاة كافي أن تكون عذرا يجعل الرجل يصلي في بيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأفعل، يعني أراده أن يصلي في مكان يصلي في مصلى في البيت، قال النبي عليه الصلاة والسلام سأفعل. ثم خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه حين اشتد النهار، يعني ممكن يكون هذا الكلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام يسمحوني أو عفوا كما يقال، لأنه ما عدد ساعات النوم يعني تكون متيسرة مع الارتباطات الكثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي الفجر وبيجلس لوقت الشروق ويصلي الضحى، يبقى اشتد النهار يلا. وكان أبو بكر رفيقه حضرا وسفرا عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أبي بكر، ومن كمان يرافق النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر عمر، حتى قيل هما وزيراه، وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكادان يفارقان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنك تقرأ في السنة كثيرا ما تقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جئت أنا وأبو بكر عمر، وذهبت أنا وأبو بكر عمر، ورجعت أنا وأبو بكر عمر، رضي الله عنهما، فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنهما، صاحباه في الدنيا وصاحباه في البرزخ وقريناه يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة يقومون لله رب العالمين من مكان واحد، من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي كما هو معلوم، في زيادة الوليد بن وليد بن مروان أو مروان بن الحكم. سبحان الله العظيم، والجمال اللي موجود في السنة عن أبي بكر وعمر، وشوف الشيعة ماذا تقول عن أبي بكر وعمر. ولما يروحوا الشيعة يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام يبصقوا على أبي بكر وعمر ويلعنوا أبا بكر وعمر، وعندهم أوراد أذكار الصباح والمساء عندهم دعاء صنمي قريش، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعنون بصنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة. يعني والله لو لم يكن في دين الشيعة سوى هذا لكفى به كفرا. فكيف وليس ثمة شيء عندهم يمت إلى الحق بصلة أبدا؟ الشيعي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في باب اسمه باب عمر بن الخطاب، لا يمكن الشيعة يدخلوا. فرضي الله عن سيدنا عمر، قال واحد رضي الله عنك يا عمر تخيف الشياطين حيا وميتا، تخيف الشياطين حيا وميتا. أبدا لا يدخلون من باب عمر بن الخطاب، إنما يدخل من باب الملك فهد ماشي، إنما عمر بن الخطاب لا. وانظر إلى الحكمة، اختار الله عز وجل أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام داخل المسجد، ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لا تكره شيئا اختاره الله، قد يختار الله شيئا فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت. كره الناس أن يكون بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دفن فيه في وسط المسجد، وقالوا هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد على المقابر. ولكن ليس في ذلك شبهة، لأن المسجد لم يبنى على القبر، وإنما امتد المسجد وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد، ليس فيه حجة لأي إنسان إلا رجلا مبطلا يقول كما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن انظر الحكمة أن يكون خروجهم يوم القيامة من مكان واحد من جوف المسجد النبوي. سبحان الله العظيم، حكمة تغيب عن كثير من الناس. هي المسألة مش محتاجة أن حد يمنعهم، لأن هم منعين نفسهم، هم بكرار سيدنا عمر كراهية العمى، المفروض يمنعوا من مكة ومن المدينة، هذول كفار. يعني كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا، هي الحقيقة. لكن المسألة يعني ليه حسابات أخرى عقدية وسياسية، وليس هذا وقتها. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين اشتد النهار، يعني حين ارتفعت الشمس، إلى دار بني مالك فاستأذن، فأذن له صلى الله عليه وسلم فدخل ولم يجلس، بل قال أين تريد أن أصلي، لأنه جاء لغرض، فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل أي شيء. وهذا من الحكمة، أنك إذا أردت شيئا لا تعرج إلى غيره حتى تنتهي منه، من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه، كثير من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقى في الأشياء. وأضرب لهذا مثلا، هب أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب، تقرأ الفهرس لأجل أن تعرف أين مكان هذه المسألة، ثم تمر بك مسألة فتقول أريد أن أطلع على هذه المسألة، ثم تطلع على الأخرى ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب. لكن ابدأ أولا بما أردت قبل أي شيء، ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان، وصلوا معه جماعة، لأن هذه جماعة عارضة لا دائمة. جماعة عارضة لا دائمة، وكان في وقت الضعاء وفي الوقت الذي يعني تصح فيه الصلاة، لكن كما يقول الشيخ جماعة عارضة لا دائمة، يعني الضحى الأصل فيها الانفرادية. لكن المرة دي صلى جماعة لهذا الغرض، فتعد جماعة عارضة. ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم، ما لما فرغ من صلاته إذا هو قد أعد له طعاما زهيدا الموجود عنده، فسمع أهل الدار، والدار هو ما نسميه عندنا بالحي أو الحارة، أهل المنطقة، سمع أهل الدار أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند عتبان بن مالك. جاء عندنا وفي بيوتنا وفي منطقتنا، يعني ده لما كان يدخل شيخ في بيت حد من فرحة الناس، يعني يقولوا عندنا نحن المصريين، وما عرفش مدى صحة العبارة دي، زارنا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يعني له وجه في اللغة من باب يعني ما يسمى بالاستعارة الكناية، كما لو كان يعني كما لو كان زرنا النبي. لكن حقيقة يعني لما كانت تقال لي أو لأحد من أهل العلم، يعني كنت أمتعب، يعني أحس أن فيها غلو، فيه إجاب لجاب، يعني أيا كان هذا الداعية أو العالم. إنما الحقيقة يعني المجاملات في بلادنا معروفة، يعني زارنا النبي، لا ده النبي نفسه على السلام هو اللي زار عتبان بن مالك. شوف فرحة الناس من وجود شيخ ينزل البلد أو يزورهم في المسجد. وأنا لما كنت أدي محاضرات في بعض البلاد، فأخلص المحاضرة عايز أمشي، يا رجل عندي الصبح كليتي ومسؤول ورئيس قسم وعندي امتحانات، يا جماعة الدرس خلص وسامحوني. لا والله، والله لا أنت جاي ولا أنت قاعد معانا، وإحنا تكلفنا لك. أضطر وافق، تبقى القعدة طويلة بصراحة، مش على قد العشاء ونقوم، لا العشاء والشاي وحكاية وأسئلة، خلاص تأخذ القعدة حقها وتلاقي نفسك مروح مستوي. فكان يقولوا لي ايه الجماعة بتوع بهتيم وبنها والمنوفية والشرقية والغربية، شوف يا مولانا الدرس عندنا سنة والعشاء فرض. اضحك وخلاص، يعني قليل معاهم. اما في حتة المجاملات غير العشاء، يعني أروح المنصورة فلاقي العبارة دي على طول، كل ما عرف يا دي النور يا دي النور يا دي النور يا دي النور، وقول لهم طيب الكهرباء قطعت، النور قطع برضه، يقول عادي يقول لك يا دي النور يا دي النور. ففي مجاملات. شوف تخيل أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه النبي عليه السلام عندهم، فاجتمع الناس فساب الناس إليه، ساب إليه ونسعوه كل واحد والتالي. مش النبي عندنا، النبي عندنا عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسمعوا من قوله ويأخذوا من سنته، يسلموا عليه، يملوا يعني عيونهم بالنظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا، اجتمع أهل الحي، غاب عنهم واحد معروف، معروف لديهم ويعد من مثلا من الكبار الوجهاء في الحي، فقالوا أين فلان؟ كل الناس جاءت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع أين فلان؟ قالوا أعوذ بالله، ذاك منافق، ذاك منافق. لدلائل عندهم أنه دائما رأوه رايح وجاي مع الجماعة المنافقين، فلما قالوا ذاك منافق، والحكم بالنفاق شديد لأنه مبنى على عمل قلبي، ونحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لما تقول منافق يعني فلان هذا يظهر الإيمان ويبطن الكفر، طب أنت شفته يظهر الإيمان لكن هل تيقنت أنه يبطن الكفر؟ ولا لمجرد أنه صاحب شوية منافقين يبقى صار منافقا؟ هم فهموا أنه مدام صاحب المنافقين يبقى منافق زيهم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال ذلك، لما قالوا ذاك منافق ذاك، قال لا تقل ذلك، يعني ليس من حقك هذا، لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. يعني محدش ضربه على إيده عشان يقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله هم عارفينها عنه، لكن يبتغي بذلك وجه الله إلا عرفها النبي عليه الصلاة والسلام، وربما لمح من لمحات الغيب. فقال الرجل الله ورسوله أعلم، أنت رسول الله أدرى يعني إذا كان لا إله إلا الله هذه منه نفاقا أو كان يبتغي بذلك وجه الله. فقال الرجل الله ورسوله أعلم، يعني لم يدافع عن نفسه، لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهو مؤمن ليس منافق، والمنافق يقولها رياء وسمعة، نعوذ بالله، لا تدخل قلبه والعياذ بالله. أما من قالها يبتغي بها وجه الله فإنه مؤمن بها مصدق تدخل قلبه. لكن يعني يكون عنده أخطاء، صادق جماعة من المنافقين كذا كذا، ليس هذا كافيا في الحكم على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مثل هذا يبين، وحديث أسامة ذكرنا به، الشيخ علي بارك الله فيه، يعني أسامة قال إنما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال كي قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال رسول الله قالها تقية، قالها تعوذا، قال خشية القتل، أشقطت عن قلبه. فأنت هنا بتقول فلان هذا منافق، لماذا نراه مع المنافقين؟ لا يكفي هذا، فقد كان مؤمنا وليس منافقا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا من حديث الرجاء، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فكل من قالها يبتغي وجه الله فإن الله يحرمه على النار. لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله فإنه سيقوم بمقتضاها ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من أداء الواجب وترك المحرم، ليست كلمة تلوكها الألسنة والسلام. والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم، حل الحلال وحرم الحرام، قام بالفرائض واجتنب النواهي، فإن هذا من أهل الجنة، يدخل الجنة ويحرم الله عليه النار. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يحرم علينا النار. وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأننا نعلم علم اليقين مثل الشمس أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يمكن أن يترك الصلاة، هذا محال. فالذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله وهو لا يصلي فهو من أكذب الكاذبين. لو كان يبتغي وجه الله ما ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويفهم هذا بالجمع بين الأدلة. شوف النهاردة أمة مسلمة 2 مليار إلا قليلة، لما تحسب عدد المصلين وغير المصلين هتجد نسبة عدم الصلاة أو غير المصلين تتراوح ما بين 80% إلى 90%، والذي يتبقى من نسبة 100% يصلوا الفجر، بالنسبة لهم ده يعني بعيد المنال، والظهر في الشغل، والعصر في الطريق في العودة، ولما يروح يصلي، وإن صلى صلى وإلا نام وتعب يقوم يصلي ظهر وعصر المغرب، ده دلوقتي بيصلوا وجماعة لها، هيصلي الجماعة بأهل بيتي مش في دماغه، بأهل بيته. طيب يروح المسجد، دي عملية صارت من النادرة، يعني الناس اللي بتروح تعمر المساجد الآن الناس اللي مسكين العكاكيز جمع عكاز ورجلهم والقبر، ويقول لك يا رب احسن ختامنا، والشباب خلاص، مع أنه أيام الصحوة كانت المساجد مليئة بالشباب، ويندر ما تجد الناس الكبار مش باينين وسط الشباب. الآن الناس الكبار اللي هم يعني لما يكونوا عارفين الناس انهم بيروحوا المسجد ما حدش يقول لهم انتوا يعني متطرفون ولا حاجة، انما الشاب خايف، وده غير الفتنة، ما هو مش فاضي، يعني في تليفون وفي تلفزيون، ودلوقتي في كاس عالم وفي مباريات وفي مسلسلات وفي افلام. طب يعني صلاة ايه اللي الطاعة بتؤدي الى الطاعة والمعصية بتجر الى معصية. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك فإنه معذور بترك الجماعة، وله أن يصلي في بيته، مثل أن يكون بينه وبين المسجد وادي لا يستطيع العبور معه فإنه معذور. ومنها جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل، إذا قال ستأتينا غدا قال سآتيك، وإن لم يقل إن شاء الله. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لشيء عام سواء من فعل الله أو من فعلك، قلنا إن الذي يقول سآتيك غدا له نيتان، النية الأولى أن يقول هذا جازما بالفعل، فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لا. ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد يكون قادرا على الإتيان إليه أو لا، أو لا يدري إذا كان قادرا يحول بينه وبينه مانع أو لا، فيحتاج إلى المشيئة. النية الثانية إذا قال سأفعل يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم دون أن يقصد الفعل، فهذا لا بأس به، لأنه يتكلم عن شيء حاضر، مثل لو قيل لك هل ستسافر مكة؟ قلت نعم سأسافر، تريد أن تخبر عما في قلبك من الجزم، هذا شيء حاضر حاصل. أما إن أردت الفعل أنك ستفعل يعني سيقع منك هذا، فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونا بمشيئة الله. فأحيانا بيكون الفرق بسيط، يعني هتعطي الدرس يا شيخ إن شاء الله، أيوه هعطي الدرس، مالي تقرأ كذا، هتصلي هتصلي إن شاء الله، يعني مع أنه بتغلبنا دائما إن شاء الله، حتى انه في ناس بتغلبهم ان شاء الله في الحاجه اللي حصلت، مع ان ربنا يقول ايه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. ها فلان عملت ايه امبارح؟ والله رحت امبارح المشوار الحمد لله، رحت وشفت الراجل قابلته ان شاء الله. ان شاء الله ده شاء خلاص من سبحانه وتعالى، زي ما ابن تيمية لما بيقول سننتصر، فواحد بيقول له ان شاء الله، قال له تحقيقا لا تعليقا، ده وعد من ربنا ما لا يتخلف. وعارفين انتوا قصة جحا، على فين يا جحا؟ قال راح اشتري حمار من السوق، ماشي هو واخد طريق، قال طب ما تقول ان شاء الله، فلوس في جيبي والسوق مليان حمير او البلد مليان. راح هو ماشي دخل السوق في وسط الزحمه، اتلطشت منه الفلوس، راجع من غير ما يشتري حمار. الناس اللي قالوا عملت ايه يا جحا؟ قال الفلوس اتسرقت ان شاء الله. فعلى كل يعني في المسألة فقه كما بينا، ومنها أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة أن صلوا في رحالكم. وادي السيل اللي عند اتبان هذا من تلك الشاكلة، عشان ما يكونش حجة لأي حد يعني. في الليل المطيرة والمطيرة جدا، احنا تعالوا اتفرجوا على المطر عندنا في تركيا، غير خالص المطر اللي كنا نشوفه في بلادنا. وكان البعض يقول لك ايه مش ده عذر برضه؟ عذر ايه يعني؟ انت عندك مظلة، عندك شمسية، عندك سيارة، انت ممكن تروح للجامع من وراء البيت، مش يعني فمش أي حاجة يعني. لا، إنما مطر غزير صلوا في رحالكم، ده إذا كان المؤذن هناك في المسجد ويقدر يقول كده، وإلا ما يقدرش يوصل. صلوا في رحالكم يعني في بيوتكم أو في أماكنكم، وذلك من أجل ألا يشق على الناس. فأما إذا كان ماء المطر بلا مشقة وبلا دحض ووحل، فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة. ما هو لو عنده شغل هيروح. أنا في يوم من الأيام كنت ساكن في قرية من قرى الجيزة بعد الطلبية بشوية، قبل ما أسكن المنيب وأسكن جزيرة الدهب، وحبايبي عارفين أيام ما كنت في الاستقامة في ميدان الجيزة، فالبلد كانت ما فيهاش شارع متسافر، اشتد المطر، عندي كلية وفي امتحانات، امشي اروح يبقى اشوف رجلي في الطينة زي اللي لابس عزكم الله الحذاء بتاع المطافي عشان الشغل. طب يعني ممكن الصلاة مع ذلك؟ سبحان الله العظيم، لا حاجة في الدنيا حاجة والطاعة حاجة تانية. فالنهاردة مثلا الشوارع متسفلتة وفي مطر، بس لا انتهت الزحلق ولا كذا، يعني ممكن تلبس حاجة، ممكن تاخد المظلة، ممكن كذا، يعني مش اي مطر يمنع من الخروج للجماعة. فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحض ووحل، فإنه لا يعذر الإنسان وترك الجماعة. ومن فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن المصلي الذي يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد، فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في بيته لا يصلي إلا فيه فليس بمسجد، سواء حجره أو لم يحجره، يعني صوره كده وده المسجد بتاعه، ولا يعني ده مصلى مكان نظيف بيصلي في البيت وبيطهره وما إلى ذلك، لكنه ليس في حكم المسجد. على عكس لما بيكون في حي وعمل مصلى والمدينة فيها الجامع، المسجد الجامع الكبير اللي فيه جمعة وجماعة. وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد، فلا فيجوز الإنسان أن يبقى فيه وهو جنب، وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد، فكل أحكام المساجد لا تثبت له. وإذا أراد أن يعتكف فيه لم يصح اعتكافه، حتى لو كانت امرأة ولها مسجد في بيتها فإنها لا تعتكف فيه. ومن فوائد حديثه رضي الله عنه أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل، لكن ليس دائما بل أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراه عتبان المكان الذي يصلي فيه تقدم وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه. فإذا صلى الإنسان الراتبة مثلا أو سنة الضحى إذا صلىها جماعة فلا بأس بذلك أحيانا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل، وصلى معه ابن مسعود، وصلى معه حذيفة، لكن ليس دائما. فصلاة الجماعة نفلا أحيانا لا بأس بها. بالذات قيام الليل يعني يجوز فيه الجماعة في غير رمضان. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه في بيته، ولا يقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه، فإن هذا منهي عنه، اللي هو إنه يجي واحد في مسجد مكان معين في المسجد كذا بتاع عم فلان وذا أبو فلان، لدرجة لو وجد فيه أحدا جالسا أقامه الناس أيوة سيب له ده مكانه. لا يا عم، تعداد الأماكن في المسجد، تعداد مواضع السجود هذا من السنة، واتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه فهذا منهي عنه. يعني ينهى الإنسان أن يتخذ من المسجد مكانا لا يصلي إلا فيه، مثل أنه لا يصلي النافلة لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استيطان كاستيطان البعير، يعني عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل. شوف المكان اللي تأوي إليه الإبل وتبيت فيه، ويبقى ده معروف ده مكانها. لكن العمل النبي عليه الصلاة والسلام مع عتبان غير هذا. ومنه أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس بنفاق أو كفر أو فسق. قولوا لأهل التكفير في مصر، وقولوا للدواعش في الشام والعراق، وقولوا لقضية الفسق والبدعة لأهل المداخل في كل الدنيا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس بنفاق أو كفر أو فسق إلا ما دعت الحاجة إليه، فإنه لا بد أن يبينه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل عن مالك إنه منافق قال لا تقل هكذا، أما علمت أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ لكن هذا متى يحصل؟ أن يشهد الرسول عليه السلام لرجل بالإخلاص هو ليس بحاصل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ليس لنا إلا الظاهر، فمن ظهر لنا من حاله الصلاح وجب علينا أن نحكم له بالصلاح، وألا نغتابه ولا نسبه. ومن فوائد هذا الحديث محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجلوس إليه، لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه واجتمعوا عنده ليتعلموا منه وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام. ومنها ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان يبدأ بالشغل الذي يريده قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المكان قبل أن يجلس وقبل أن ينظر إلى ما صنع له من الطعام. ومن فوائده أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب كبير من التواضع، لأنه لما انتهى من الصلاة يقول عتبان حبسته على خزيرة، نوع من الطعام ليس بذاك الجيد، يعني حبسه، يعني قال له انتظر حتى ينتهي الطعام ويقدمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أن فيه تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها وهي من أكبر فوائد هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يحرم عليه النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يطلب وجه الله. ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبا وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه إلى الله من فروض ونوافل، فلا يكون في ذلك دليل للكسالى والمهملين يقولون نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله، نقول لو كنتم صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم. انتهى شرح هذا الحديث، وانتهى بشرحه الوقت، وإن زاد شيئا يسيرا فهو معفو عنه إن شاء الله. وبقي في باب الرجاء أحاديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. متفق عليه. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه الأحاديث وغيرها إن شاء الله في الباب موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم الأربعاء يعني يوم الأحد بإذن الله تعالى. ونقول قبل أن أقول السلام عليكم ورحمة الله، أقول لكل من سلم علي وعليكم السلام ورحمة الله. وشايف الشيخ أحمد أبو رقية يسلم الآن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقبلي الشيخ محمود أبو معاذ محمود الباس وبذكرنا بالصيام الخميس غدا جزاك الله خير. لكن واضح أن أنتم جايين على الموقع على التوقيت القديم، إحنا خلصنا المحاضرة، المحاضرة صارت من 9 إلى 10 بتوقيت مكة المكرمة، ومن 8 إلى 9 بتوقيت مصر أو القاهرة، ومن 6 إلى 7 بتوقيت المغرب العربي. فليه جاينا دلوقتي حبايبنا على آخر المحاضرة وتسلموا علينا؟ هنسلم عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعائكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ونخص ابننا عبد الرشيد ابن أخينا علي رجب بأن يتم الله شفاءه على خير. ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من ابتلي ببلاء أو مرض مرضا فنسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، نخصص ونعمم دون أن نسمي. أحبكم الله الذي احتنى فيه شيخ محمود يا باز، وإلى لقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعي ادعي آمين.